يقول تعرضت لإيه خطأ من وجهين، أحدهما تخصيص الشيء مع أن العلم يتعلق بالمعدوم الذي ليس شيئا عندنا، واضح. الثاني أن هذا الاعتقاد حاصل للمقلد وليس بعالم فقط، جاء مقلد مش عالم عنه، مع أنه زي العالم في الموضوع. طيب، فإنه كما يتصور طب لبارك هقول لك كما يتصور كذا وكذا وكذا، هتلاقي يتصور في الثاني. كما يتصور أن يعتقد الشيء جزما على خلاف ما هو به لا عن بصيرة، كاعتقاد اليهودي والمشرك، هو الرجل الذي يقول أن التثليث بيؤمن بالتثليث ده مش معتقد، معتقد جازم واعتقاد لا يتردد فيه، واخد بالك؟ طيب، أن يعتقد الشيء جزما على خلاف ما هو به لا عن بصيرة كاعتقاد اليهود والمشرك فإنه تصميم جازم لا تردد فيه. كما يمكن أن يعتقد هذا، يتصور أن يعتقد الشيء بمجرد التلقين والتلقف على ما هو به مع الجزم الذي لا يخطر بدانه جواز غيره. طب أمال إزاي هيتميز العلم عن الاعتقاد؟ فوجه تميز العلم عن الاعتقاد هو أن الاعتقاد معناه السبق. شوف، سبق أنك أنت تجري وترمي نفسك على هذا المعتقد دون أن تطلبه، دون أن تطلبه بجنيب أو برهان. الاعتقاد معناه السبق إلى أحد معتقدي أشكاك مع الوقوف عليه من غير إخطار نقيضه بالبال، من غير إخطار نقيضه إيه؟ بالبال، ومن غير تمكين نقيضه من الحلول في النفس. تحاول المعتقد ده اللي هو يحاول أنك أنت لا يمكن يعني تبعد عن نفسك أني يمكن أن يكون النقيض اللي تعتقده هو أو يكون صحيحا، أو يكون نقيض ما تعتقد يكون اعتقادا صحيحا، دائما ترد عن نفسك هذا. فإن الشاك يقول، أجيب لك مثال، الشاك إن عنده شك يقول العالم حادث أم ليس بحادث، ده موقف الشاك، لا يعرف العالم حادث ولا. يجي المعتقد يقول العالم حادث ويستمر على ذلك، ده المقلد، واحد زي حالاتنا مثلا، او اي واحد سمع الكلمه ومقلد. طيب، ويستمر عليه ولا يتسع صدره لتجويز القدم. يجي الجاهل يقول قديم، الجاهل يقول ايه قديم ويستمر عليه. والاعتقاد وان وافق المعتقد، يعني الاعتقاد لما انا اعتقد في شيء سواء كنت جاهلا او كنت معتقدا، وإن وافق المعتقد فهو جنس من الجهل في نفسه، هو أساسا جهل في نفسه، وإن خالفه بالإضافة إلى هذا المعتقد. وحيجيب لك المثال اللي جاي بسرعة. فإن معتقد كون زيد في الدار ده اعتقاد موجود، لو استمر هذا الاعتقاد، الاعتقاد هنا موافق للمعتقد ولا لا؟ ما في معتقد. طيب، لو استمر اعتقادي فيه أن زيد في الدار قدر استمراره عليه حتى خرج زيد من الدار، بقي اعتقاده كما كان لم يتغير في نفسه، ومع أنه جهل لم يوافق المعتقد، واخد بالك؟ مع أن الاعتقاد استمر إيه في نفسه، وإنما تغيرت إضافته إلى المعتقد. في الأول كان مطابق للمعتقد، ثم بعد ذلك لم يعني وافقه في حال وخالفه في حال، مع ان الاعتقاد ماشي واحد. العلم بقى ما فيش كده. واما العلم فيستحيل تقدير بقائه مع تغير المعلوم، لا يمكن، لا يسمى عالما، لا يسمى عالما لما يطلع زيد من الدار ابدا، انما يسمى معتقد ويسمى جهل ويسمى كل ده ويسمى مقلد، كل ده يسمى. وأما العلم فيستحيل تقدير بقائه مع تغير المعلوم، فإنه كشف وانشراح. خذ بالك من العبارة الجميلة دي. والاعتقاد عقدة على القلب، والعلم عبارة عن انحلال العقد، هو اللي يحل العقد العلم، فهما مختلفان. ولذلك لو أصغى المعتقد إلى المشكك لوجد لنقيض معتقده مجالا في نفسه، يحصل ولا لا؟ والعالم لا يجد ذلك أصلا وإن أصغى إلى الشبه المشككة، ولكن إذا سمع شبهة، إذا سمع شبهة المشكك، لا إذا سمع شبهة فإما أن يعرف حلها حتى ولو لم تساعده العبارة في الحال، وإما أن تساعده العبارة أيضا على حلها. وعلى كل حال يعني قد يعلم العالم ده لو شككت يعرف بطلان شبهتك، وأحيانا لا يستطيع الطرح، لكن هو يعلم أن هذه الشكوك باطلة وأن هذا الذي هو عليه هو العلم الصحيح. وعلى كل حال فلا يشك في بطلان الشبهة بخلاف المقلد، المقلد يهتدي. وبعد هذا التقسيم والتمييز يكاد يكون العلم مرتسما في الآدي التعريف الإمام الغزالي. طريق تعريف الإمام الغزالي للعلم جل في العلم ده من الأمور التي ترتسم في النفس ابتساما، ترتسم ابتساما ولا تحد، ولا تحد شأنها شأن الوجدانيات التي تشعر بها أو يعني تحس بها ولا تستطيع أن تعرف لها يعني تعريفا. وبعد هذا التقسيم والتمييز يكاد، لأن هو لما تيجي في الكتب المتأخرة يقول لك اختلف في حد العلم، منهم من قال إنه بديهة ولا يمكن أن يحد، منهم الإمام الغزالي، ومنهم من حده بكذا، معتزلة حده بكذا، لا شاعر حده بكذا، مش عارف مين، وهكذا. حتى المعتزلة فيما بينهم يوم أكثر من تعريف. وبعد هذا التقسيم والتمييز يكاد، جميل كلام كلمة يكاد دي، كلمة علماء، يكاد يكون العلم مرتسما في النفس بمعناه وحقيقته من غير تكلف تحديدا، كأنه من البديهيات التي لا تطلب بالحدود. لا نعم هو يعني لأنه في مقام التعليم فهو جاب لك الأول تقسيم وبعدين جاب لك يكاد، لأن لسه جاي المثال، لو جاب المثال بعد كده خلاص يبقى صلح، لأنه وقف في منتصف وقال لك أنا حاضر لك العلم بحيثين بتقسيم وإيه ومثال، فالحد الوقت فرغ من عملية التقسيم والفرق بينه وبين الاعتقاد والفرق بينه وبين التقليد والفرق بينه وبين الظن والشك والجهل والكلام ده كله، فقال لك كده كأن العلم لا يعرف، كأنه يصعب أو يستحيل تعريفه. بعد كده هيجيب المثال، بعد المثال هيقول لك يعني خلاص. وأما المثال فهو أن إدراك البصيرة الباطنة، إدراك البصيرة الباطنة تفهمه بالمقايسة بالبصر الظاهر. وعايز يقول لك يعني يناظر بين العلم اللي هو في العقل وفي النفس وبين إدراك الحواس الخارجية. عايز تفهم معنى العلم في النفس وانطباعه في النفس، عليك أن تقايس، يعني تعمل مقايسة وتعمل مناظرة بين إيه؟ البصر الظاهر. البصر الظاهر هو اللي هو العين، ولا معنى للبصر الظاهر إلا انطباع صور المبصر في القوة الباطرة من إنسان العين. أظن واضح هذا الكلام. كما يتوهم انطباع الصور في المرآة مثلا، فكما أن البصر يأخذ صور المبصرات أي تنطبع فيها مثالها المطابق لها لا عينها، خذ بالك مش نفس المبصر بيروح في العين، وإلا لو أبصرت النار كان الدنيا تولع في العين، إنما المثال، مثال المبصر هو الذي يبحل إلى العين، عشان كده بيقول لك أن ينطبع فيها مثالها المطابق، مثالها المطابق لها لا عينها، لا عين المبصر، لا عين الشيء، فإن عين النار لا تنطبع في العين بل مثال يطابق صورتها. وكذلك ولذلك مثلا لو انت قاعد ان تخيل بيتك مثلا، قد يكون من دور ولا من دورين مثلا، او تخيل شقه مثلا، ده مثال العين ده من الحواس الخارجية. الحواس الداخلية لو انك انت تتخيل ال ايوه شعويش فان صلى الله اتصل بي انا بلان انا خلاص حاوشك انتهي من الدرس اديني ربع ساعة بس ها بس انا في الدرس يعني ربع ساعة كده الو ايضا المخيلة لما تتخيل البيت هل البيت كله جاء تتخيله بابوابه وبحماماته ومش عارف ايه وايه وايه صح صورة البحر بلاش فين في مخك اللي ساعة الشقة وساعة البيت وساعة الكلام ده انما هي صورة ترحل وتصغر زي الكاميرا مثلا لما تاخد صورة كبيرة. طيب فكما ان البصر يأخذ صور مبصرات ان ينطبع فيها مثالها المطابق لها لا عينها فان عين النار لا تنطبع في العين بل مثال يطابق صورة وكذلك يرى مثال النار في المرآة. ايوه شعوين معلش انا في الدرس اتصل بيها بعد شوية كده. لا لا في الدرس في الدرس مش في المكتب. طيب شكرا استغفر. وكذلك يرى مثال النار في المرآة لا عين النار فكذلك العقل على مثال مرآة تنطبع فيها صور المعقولات على ما هي عليها ده العلم وأعني بصور المعقولات حقائقها وماهياتها مش هوياتها مش ذواتها حقيقة فالعلم عبارة عن أخذ العقل صور المعقولات وهيئاتها في نفسه وانطباعها فيه كما يظن من حيث الوهم انطباع الصور في المرآة ففي المرآة ثلاثة أمور الحديد كان زمان المرآة زي الصفيح المكهول عندنا ثلاثة أمور الحديد وفقالته والصورة المنطبعة فيها كلام سهل يا أخوان فكذلك جوهر الآدمي يعني كحديد المرآة الإنسان وعقله هيئة وغريزة في جوهره ونفسه بها يتهيأ للانطباع بالمعقولات كما أن المرآة بفقالتها واستدارتها تتهيأ لمحاكاة الصور فحصول الصور في مرآة العقل التي هي مثال الأشياء حصول الصور الصور لمثال أكرر مثال وده الكلام اللي كانت تتكلم فيه الست ميسون لأن هي كانت لمسة لا تتحدث على صورة وإنما تتحدث عن ذات عن جزء حصول الصورة في مرآة العقل التي هي مثال الأشياء هو العلم ماشي والغريزة التي بها يتهيأ يعني انتقال الصور وانطباعها في العقل ده هو إيه هو العلم هو إيه العلم طيب والغريزة التي بها يتهيأ لقبول هذه الصور هي العقل الغريزة هي اللي بتصحح أن تنطبع الصور الراحلة من حقائقها في الخارج إلى وتنطبع ده هو اللي بسميه العقل ولذلك المجنون بتختلط عنده اللي هو فقد العقل تختلط عنده هذه الصور لا تنطبع على حقائقها على الإطلاق والنفس التي هي حقيقة الآدمي المخصوصة بهذه الغريزة المهيئة لقبول حقائق المعقولات كالمرآة فالتقسيم الأول يقطع العلم عن مظان الاشتباه خلاص وهذا المثال يفهمك حقيقة العلم فحقائق المعقولات إذا انطبعت بها النفس العاقلة تسمى علما واضح الصبرين الجايين دول بيتكلم عن مقام يعني او يعني لمسة خفية وهو ان العارف يعني بما انه عقله او نفسه مجلوة بالتزكية وبالعبادة وبالتطهر هي ممكن ان تكون كمرآة تنطبع فيها كل المعلومات. طبعا يقبل ذلك من يقبل ويرفض من يرفض. التوضيح بس الأول نقرأ. وكما أن السماء والأرض والأشجار والأنهار يتصور أن ترى في المرآة حتى كأنها موجودة في المرآة وكأن المرآة حاوية لجميعها. جاء هذا كلام؟ جاء كلام دي؟ معناته المثال اللي قاله ده خلاص، بس احنا خلينا خطوة خطوة. المثال ده صح، ان لو عند الله كبيرة ممكن تنطبع لك فيها الانهار ومش عارف ايه وايه 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 وايه، خلاص. وترى فيها كأنها هي الموجودة في الخارج، صح. وانا ممكن تكون هي اللي هنا، الصور دي غير مطابقة اللي هنا، خلاص. انت هنا من الكلام ده. فكذلك الحضرة الإلهية بجملتها يتصور أن تنطبع بها نفس الآدمي، يعني ممكن أن تكون نفس الآدمي أو عقل الآدمي مثله مثل المرآة التي تنطبع فيها الموجودات الخارجية. أيضا إذا وصلت إلى مستوى تكون كما يقولون مرآة مجلوة يحاذي بها شطر الحق، تنطبع فيها العلوم الإلهية. ولذلك الأنبياء، أما الأنبياء يقول إيه يعني بيجروهم كلامه لا. لما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول زويت لي المشارق والأرض ومغاربها، زويت زه زه زو في 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 سعين، مش ممكن. ولما يقول مثلا هذا بكرة في الموقع، هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، دي رؤية ثانية خالص، انطباع، حاجات لسه ما حصلتش فيه، ما في 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 نفس النبي وفي عقله وفي روحه، ويراها ويتحدث عنها بأقوى مما نتحدث عن المبيت أو عن القول اللي أمامنا دي. فكذلك الحضرة الإلهية بجملتها يتصور أن تنطبع لها نفس الآدمي. والحضرة الإلهية عبارة عن جملة الموجودات، فكلها من الحضرة الإلهية، إذ ليس في الوجود إلا الله تعالى وأفعاله، فإذا انطبعت بها صارت نفس الآدم. إذا طبع الآدم هنا آدم المحفوظ اللي هم مين؟ الأنبياء ومن على قدمهم. صارت كأنها كل العالم لإحاطتها بها تصورا وانطباعا. وعند ذلك ربما ظن من لا يدري، زي حالتنا الجماعة المطمسين، يقول لك يمكن يطلع واحد يقول يا عم ده حلول، زي ما تقولوا ربنا حل في المسيح وحل المسيح. وربما وعند ذلك ربما ظن من لا يدري الحلول، فيكون كمن ظن أن سورة الشجرة والبحر حلت في المرآة، وهو غلط، لأنها ليست في المرآة، ولكن كأنها في المرآة. فهذا ما نرى الاقتصار عليه في شرح حقيقة العلم في هذه المقدمة التي هي علاوة على هذا العلم، والله أعلم. لعله مفهوم. الله نشاكك.
هو لما اقول بحد ال بحد الحد مش كده، بدا ينتزع الحد من تحليل امور معينه، اللي هو الوجودات الاربعه التي شرحناها المره الماضيه، وهي الوجود في الحقيقه والوجود في الذهن والوجود في اللفظ والوجود في الكتاب. ثم بعد ذلك قال الا ان الذي اطلقوه على اللفظ ايضا، لا هات السطر اللي قبل. إذن عند الإطلاق على نفس الشيء يكون حد الحد أنه حقيقة الشيء. إذا سئلت ما حد الحد، المفروض أقول لك الأول ماذا تقصد بإيه بالحد؟ هل الحد بالحقيقة أو الحد باللفظ؟ لأن الحد بالحقيقة له تعريف، والحد باللفظ له تعريف أيضا. ماشي. إلا أن فإذا عند الإطلاق على نفس الشيء، لو أنك أنت الإطلاق نفس الشيء ده اللي هو رقم واحد، الوجود في الحقيقة، الوجود في الحقيقة نفس الشيء، حتى يكون حد الحد إذن أنه حقيقة الشيء وذاته. وعند الإطلاق الثاني ما انتهينا إلى إيه؟ بعد ما قسم الوجودات إلى أربع، سبعة اثنين اللي هو الوجود إيه؟ في الكتابة، والوجود في، لا غلط، الوجود في الأزهار. أيوة، وأسبق الوجود الحقيقي والوجود اللفظي، لأن اللفظ يدل على الوجود الحقيقي يعني معنى الشيء، والوجود اللفظي اللي هو اللفظ الذي يدل على المعنى. أصبح عندك دلالة اللفظ على المعنى، فهو ذا الحد. فإذا دل اللفظ على حقيقة المعنى كان حدا حقيقيا. إذا كان اللفظ كافيا فقط في تمييز أو تميز الحقيقة عن غيرها، هذا حد ايه؟ لفظي او تعريف لفظي. هو عايز يصل الى هذا. انت معايا ولا النهارده متلخبطين؟ ايه؟ طيب.
اسمعك ما فيها عباره مختلفه.
فين ها؟
يقول يعني الاوضاع وان اختلفت صورها فهي متفقه في انها فقد بها مطابقه الحقيقه.
فين ده الصور اللي جنبها فين؟
ولكن الاوضاع وان اختلفت صورها فهي متفقه بها بعد ما تكلم على الرابعة.
إخوانا الرابعة تأليف رقوم تدرك بحاسة البصر دالة على اللفظ وهي الكتابة. خلاص، كتابة تتبع اللفظ، واللفظ يتبع ايه؟ العلم يدل عليه، والعلم تبع للمعلوم، المعلوم اللي هو في الحقيقة، المعلوم ده هو وجوده في الحقيقة الذي يطابقه ويوافقه. وهذه الأربعة متطابقة متوازية، إلا أن الأولين وجودان حقيقيان، اللي هو وجود في الحقيقة ووجود في الذهن، وجودان حقيقيان لا يختلفان بالآخر. مفهوم باب في 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 في, في الذهن، ومفهومه في الحقيقة ومفهومه في الذهن، هل يختلف؟ عند مش كل ناس في كل حتة في العالم عندهم معنى للباب في ذهنهم، وأنهم له حينما يرون الباب تنتقل صورة من الباب إلى الذهن. هل يختلف فيها قوم عن قوم أو شعب عن شعب؟ لا. لكن الثاني الوجود اللفظي والوجود الكتابي، نعم يختلف من قوم إلى قوم. يختلف من إيه؟ لأن لكل قوم ألفاظهم ولغتهم، ولكل قوم أيضا إيه؟ كتابتهم. فالكتابة تابعة لله في اللفظ وهكذا. طيب. إلا أن الأولين وجودان حقيقيان لا يختلفان بالأعصار والأمم، والآخرين وهو اللفظ والكتابة يختلفان بالأعصار والأمم لأنهما موضوعان بالاختيار. ولكن الأوضاع وإن اختلفت صورها فهي متفقة في أنها قصد بها مطابقة الحقيقة. لما انا مثلا الاقي الانجليزي بيعبر لي عن باب بدور، والعربي باب، الفرنساوي لابور مثلا، دي الالفاظ اختلفت ولا لا اوضاعها؟ ان الواضع هنا غير الواضع هنا، واخد بالك؟ فالواضع مختلف، لكن رغم اني الاختلاف ده كله في وضع الالفاظ الا انه قصد بها التعبير عن حقيقه واحده. ماشي يا عم الشيخ. طيب. ولكن الأوضاع اللغوية، الوضع اللغوي، وإن اختلفت صورها فهي متفقة في أنها قصد بها مطابقة الحقيقة، حقيقة الشيء الذي يعبر عنه بهذا. ومعلوم أن الحد مأخوذ من المنع. معنى حد أنك معنى حد زي ما أنا بحد الأرض دي في بلاد الفلاحين، يقول لك طلع قفل حد من غيري وغيرك عشان لا تدخل هذه الارض في هذه الارض. كذلك المعاني والمفاهيم في الاذهان تختلط، تيجي الحدود اللي احنا بنتكلم عنها تمنع من دخول هذا المفهوم في هذا المفهوم. فالحد بمعنى ايه؟ ماخوذ من المنع، وانما استعير لهذه المعاني لمشاركته في معنى المنع. فانظر المنع اين تجده في هذه الاربعه.
مين اللي المنع يجي من مين على مين في الاربع حقائق دول، في الاربع وجودات اللي اتكلمنا عنهم. فاذا ابتدات بالحقيقه لم تشك في انها حاصره للشيء مخصوصه به فعلا حقيقه الشيء، اذ حقيقه كل شيء خاصيته التي له وليست لغيره. حقيقه النظاره هي حقيقه الكتاب. ها واضح هذا الكلام؟ طيب، وليست لغيره. فاذا الحقيقه جامعه مانعه، حقيقه مفهوم كتاب مش ممكن، ده جامع لكل فرد من افراد الكتاب، مانع من ان تدخل الزجاجه او النظاره او مش عارف الحقيقه ده ايه او المكتب او تمنع. تجمع حقيقه الشيء وتمنع من دخول غير هذا الشيء في ضمن افراد الجامع، مانع يعني جامع لافراد الحقيقه ومانع من دخول افراد غير الحقيقه في هذه الحقيقه. عشان كده بنسميه جامع ايه؟ جامع مانع. طيب الحقيقه هكذا. فاذا الحقيقه جامعه مانعه، وان نظرت الى مثال الحقيقه في الذهن وهو العلم وجدته ايضا كذلك. لما صورة كتاب في ذهنك لا يمكن تختلط بصور اخرى فهي مانعه، وتجمع كل افراد الكتاب فهي ايه؟ جامعه. وجدتها وان نظرت الى العباره عن العلم وجدتها ايضا حاصره، فانها مطابقه للعلم المطابق للحقيقه والمطابق للمطابق مطابق. وان نظرت الى الكتابه وجدتها مطابقه لللفظ المطابق للعلم المطابق للحقيقه فهي ايضا مطابقه. كل دول مطابقين لبعض. فقد وجدت المنع في الكل، كل واحد من الوجودات دول يمنع يمنع من دخول غير الحقيقة في هذه الحقيقة، إلا أن العادة لم تجر بإطلاق الحد. ما هو المانع معناها الحد. العادة عادة المناطق وعادة المتكلمين وعادة الفلاسفة لم تجر بإطلاق الحد على الكتابة. مثل ما أقول لك والله أنا أعرف لي أو حد لي كذا تيجي تكتب لي لا، إنما عايزه يقول لك أن اللفظ مع المعنى، يعني حيسقط الوجود الذهني والوجود الكتابي. وإذا الحد دائر بين الوجود اللفظي والوجود في الحقيقة. فإذا الحد دائر بين اللفظ وبين المعنى، وبين معنى إيه؟ الشيء.